أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأعظم قدس سره: بل كان بل كذا. هذه غلط. كان شنو عبارة كتب الموجودة أصلا؟
وكذا لو لم يكن
وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما، بل كان من ترك الأولى، وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، فعن كافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو. يعني طبعا الطريقة يعني تعبيرنا هذا تفصيله شرعيه، حتى شوي الصراحه انا اخر المطلوب منه. ما يجي اول الوحي مو مناسب، احنا من نصف الاول درس مثلا بد نص صفحه نقرا حتى انه ما نحكي شوي. بل شكى رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكور، فقال له ابو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني أني استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله الصادق عليه السلام مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لن تسيء. أرأيت قول الله؟ لا. كان الكلام بالاستثناء الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره، وهو تظلم المظلوم. وقلنا بأن هذا الاستثناء الثاني وقع فيه كلام بين الأعلام. بعضهم قال بأنه يجوز للمتظلم أن يستغيب الظالم مطلقا، وبعضهم قال بأنه لا بد من التفصيل بين جواز الاستغابة عند من يرجو زوال إزالة ذلك الظلم عن، وعدم جواز الاستغابة حتى للمتظلم عند من لا يرجو إزالة الظلم عنه. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بأن هذا هو الأقوى، لأنه موافق للأصل الذي دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية من أن الأصل في المؤمن، طبعا عندما نقول مؤمن الفقهي غير المؤمن العرفي، المؤمن العرفي أنت من تعبر عن الإنسان مؤمن مقصودك رجل طيب عادل إلى آخره، خير تقول إنسان مؤمن مقصودك أنه خير عادل، ولكنه في الإصطلاح عندما يقال مؤمن مو مراد أنه خير عادل، مراد أنه إثنى عشري إمامي إثنى عشري في مقابل ماذا؟ غير المؤمن الذي هو مطلق مسلم. فلهذا قال أن الأصل في المؤمن الاحترام إلا ما دل دليل على جواز الغيبة. الآن بقي فرع آخر، ما هو هذا الفرع؟ وهو أنه إذا لم يظلمه بعمل مخالف للشارع، تارة يظلمه بعمل مخالف للشرع بأن يأخذ منه ماله، عمل خلاف الشرع، بأن يضربه بأن يشتمه، يعني يشتم المظلوم، هذا لا يجوز. لو فرض بأن الظلم كان من باب ترك الأولى، يعني كان يريد من صاحبه من هذا الإنسان المؤمن أن يقوم بمقتضى الضيافة على أحسن ما يرى وعلى أحسن ما يكون، أو يواسيه، أو يعود مرضه وهو مريض، مثلا كان يريد أن يعوده في مرضه ولم يعوده في مرضه، فهذا من باب ترك الأولى، من باب أنه تعالج المريض المستحق، فمن تركها ترك الأولى. فهل يجوز للمتظلم إذا فعل في حقه أو ترك في حقه الأولى أيضا يستغيب ذلك الإنسان الذي ترك الأولى أو لا يجوز؟ طب لا إشكال ولا شبهة أنه في القول في الصورة الأولى في الفرع الأول إذا قلنا لا يجوز إلا عند من يزيل عنه الطول فهذا من باب الأولى أيضا لا يجوز، لأنه إذا كان الظلم حقيقيا لا يجوز على إطلاقه، فكيف إذا كان من باب ترك الأولى؟ نعم إذا قلنا أن المظلوم أو المتظلم يجوز له مطلقا يأتي هذا الفرع، وهو أنه المظلوم يعني بشرط الظلم أن يكون خلاف الشرع قد فعل في حقه أو حتى لو كان قد ترك الأولى في حقه. الشيخ رحمة الله عليه يقول أما على التفصيل الذي ذكرناه فلا إشكال في هذه المسألة، وإن كان يظهر من بعض الروايات أنه يجوز الاشتكاء ثم ينقل تلك الروايات ويبين أنها مثلا ضعيف، أولا الروايات ضعيفة السنة ثم يناقش في دلالتها ثم في آخر المطاف يذكر الضابط الكلي أن الأولى لا الصورة الثانية من الاستثناء ولا الصورة الأولى من الاستثناء، يعني إلا أنه يستثنى هنا أمران وهو المتجاهر بالفسق وتظلم المظلوم، يقول لا المستثنى المتجاهر بالفسق ولا تظلم المظلوم إلا إذا انطبقت عليه القاعدة المتقدمة وهو إذا وقع التزاحم بين أقوى المصلحتين، إذا كانت غيبة المستغاب أقوى مفسدة فلا يجوز، إذا كانت استغابة المستغيب أقوى مصلحة فيجوز. فإن دخل هذان الاستثناءان في الضابط المتقدم فبها ونعمل، وأما إذا لم يدخل في الضابط المتقدم فلا يمكن الالتزام بهذين الاستثناءين تصيلوية. قال وكذا، يعني كما أنه لا يجوز هنا، لأنه قال ماذا؟ لا يصلح ومقتضاه قبله ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم، فإذا لم تكن وكذا أيضا في ترك الأولى لا يجوز له، يعني كما أنه بالنسبة في المورد الذي لا يرجو زوال الظلم لا يجوز، كذلك في ترك الأولى لا يجوز له أن يستغيب من ترك الأولى في حقه. وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما، يعني الظلم الشرعي، وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان ما فعل به من باب ماذا؟ من باب ترك الأولى أيضا، يعني لا يجوز للمتظلم أن يستغيب من ترك الأولى في حقه، أي في حق المتظلم في حق المظلوم. ثم يستدرك يقول نعم توجد في بعض الروايات أنه يظهر منها جواز الاستغابة والاشتكاء بالنسبة إلى من ترك الأولى في حقه أيضا، يعني لا يجوز، نعم قد ورد أنه يجوز، ثم يأتي التفصيل. قال وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، يعني لمن ترك الأولى في حقه يجوز له أن يشتكي، يجوز له أن يتظلم عند من لا يعلم ذلك الشيء، من لا يعلم ذلك الأولى أنه ترك في حقه، فعن الكافي والتهديد بسندهما عن حماد بن عثمان، كما قلنا الرواية ضعيفة، بسندهما عن عثمان بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه، أخذ يشتكي عند الإمام سلام الله عليه من رجل من أصحاب الإمام، فشكى رجلا من أصحابه أو أصحاب ذلك الرجل لعله أفضل، لم يلبث أن جاء المشكوك ذلك الذي اشتكى عليه هذا الإنسان جاء عند الإمام كان من أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام. فلم يلبث أن جاء المشكوك فقال له أي قال له أبو عبد الله الصادق ما لفلان يشكوك يشتكي عليك؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي. أطلب دين وقلت له أمضيني هذا يشكو مني أنا ليش قلت له أمضيني؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي. رواية أخو ما أدري الأخوة شايفيها ولا أنه دخلت جماعة الإمام الصالح سلام الله عليه. قال الإمام سلام الله عليه من الجماعة؟ قال من مواليك يا رسول الله. قال من موالينا وشيعتنا. نعم. قال إذا مرض أحدكم يعوده الباقي. قال لا. قال إذا افتقر أحدكم يعطيه الباقي. ما مضمونة؟ قالوا لا. قال إذا احتاج أحد إلى نصيحة يعطيه النصيحة الآخر؟ قالوا لا. قال إذا احتاج أحدكم يمد يده في جيب صاحبه ويأخذ منه بلا إذنه؟ قالوا لا. فإذا لستم شيعة دعوة بالحمل الأول يأتكم شيعتنا مو بالحمل الشاي. أنتم تسمون أنفسكم شيعة وإلا أنتم مو شيعة. لهذا ورد في بعض الروايات أنه أنتم سموا أنفسكم محبين لا تسمون أنفسكم شيعة. شيعة ناقضون. رواية أخرى عن الإمام سلام الله عليه دخل شخص على الإمام سلام الله عليه موجودة في تحت العقود. الرواية تقول دخلت عليه سلام الله عليه فقال ممن الرجل؟ قلت من شيعتكم. قال ومن أي شيعتنا؟ قال من شيعتكم. وأي الأقسام شيعتكم؟ شيعتكم لهم أقسام؟ قال نعم. قال من هم يا ابن رسول الله؟ ظاهرا سدير كان حاضر في الجلسة. قال سدير وكم أقسام شيعتكم؟ قال أقسام شيعتنا ثلاثة. شيعة لنا في السر والعلانية وشيعة لنا لا في السر والعلانية وشيعة لنا في السر دون العلانية. ثم سأل السدير الرواية المفصلة ثم سأل السدير بأنه يا ابن رسول الله سفل ذل منهم. قال أما الطبقة الأولى وهم شيعتنا في السر والعلانية فهم طبقة لهم خلال. طبعا تذكر خلال متعددة. ثم تقول الرواية ومن خلالهم يعني من صفاتهم التي يتصفون بها أنهم عرفوا بإحكام أساس التوحيد عرفوا التوحيد حقا. طبعا اللي يعرف أن المعرفة الإلهيات ومعرفة الحق واقعا يعرفها أساسا هناك المعرفة الحقيقية مع العمل متوائما مو هالشكل يمكن أن تحصل معرفة ولا يوجد ماذا معها عمل هذا جهل مو معرفة. هناك المعرفة الحقيقية تكون واحدة ولهذا تجدون أن المعصوم يستحيل عليه المعصوم فنتوهن أن المعرفة عرفوا الله بالمقدار الذي يمكن مو حق معرفته عرفوا الله بالمقدار الذي يمكن من المعرفة فلم يعرف الله سبحانه وتعالى. على أي المقصد؟ قال فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا الضم. فقال لمن؟ للمشكوه مو قال للشافي. فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسيء. تتصور إذا طلبت منه دينك لم تسيء إليه لا حتى لو طلبت منك دينك طلبت منه دينك هذه إساءة. هو يجيب لك إياها ما يقول قائل انه لا نحن وردينا 24 ساعة نوصل صرف ما شاء الله ممكن اخيرا ما محصلي هسه انتم تنتظرون انه هو يجي بيعطينا اياها بلي انا اخذت مقام وهذا مقام اخر كانك اذا استقضيت حقك لم تسئ ارايت قول الله عز وجل تعالى ويخافون سوء الحساب هذه الآية لم تقرأها في القرآن قال نعم قال أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم لا والله وما كان ربك بظلام للعبيد لعد لماذا يخافون سوء الحساب ممن يخافون سوء الحساب قال لأنهم خافوا من الله أن يطلب حقه منهم فقد أتأت شوف الاستدلال جد عجيب عجيب ها شوف الإمام سلام الله عليه أصل المطلب وين وين ربط المطلب هذا يريد أنه يصوم أهل بيت الوحي حتى يجري يستفيد الاستفادة فإذا طلب الحق حق ولكنه سوء الحساب فأسأت فإذا أسأت فقد ظلمته فإن ظلمته وتدخل في تظلم المظلوم منطقية القضية قال أرأيت قول الله تعالى ويخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجوع عليهم لا والله لأنه وما كان ربك بظلام للعبيد إلا أنهم إلا ما والله ما خافوا إلا الاستقضاء يعني طلب حقه سبحانه وتعالى فسماه الله يعني الاستقضاء فسمى الله عز وجل فسماه الله عز وجل سوء الحساب يعني من طلب حقه فقد أساء في الحساب فمن استقضى حقه فقد أساء ومن أساء فقد ظلم فيحق المظلوم أن يتظلم هذه الرواية بلي
استقضيت من حقه يعني مجرد مطالبة
بلي
تمام حقه من
عندك لا لا طالبته حقي استقضيت يعني طالبته حقي طلبت استقضيت منه حقي يعني طلبت أن يقضي لي حقي من القضاء طلبت منه أن يقضي لي حقي استقضاء يعني طلب قضاء الحاجة طلب قضاء الحق والدينه حق استقضاء الحق يعني طلب أن يؤدي أن يقضي له الحق ولكن الرواية ضعيفة أولا ومرسلة العقد تعلم طبعا بعض المحققين من المحشين ذكروا بأنه من خلال التأمل في الدلالة أيضا يظهر بأنه ليست هي محل الكلام يعني ليست هي من باب ترك الأولى وإنما من باب الظلم الحقيقي يعني الذي هو خلاف الشرع بأي قرينة هو القرينة لطيفة أيضا لا بأس نجيبها يستفيدون الإخوة القرينة ما هي؟ القرينة هذه وهو أنه يقول هذا عندما استقضى حقه كان يظهر أنه للمدين أن لا يعطي لأنه معسر يعني استقضى حقه في مورد لا يحق له أن يطالب بالحق أنتم تعلمون إذا كان المدين معسر هل يحق للداني أن يطلب حقه؟ لا قال وهذا الرواية في ذاك المورد في مو في مورد ترك الأولى بأي قرينة؟ قالوا بقرينة أنه إذا كان المدين يجب عليه أن يدفع وكما أن الإمام سلام الله عليه كان يوجه الخطاب إلى الدائن يقول له لا تستقضي هالشكل كان يقول للمدين هم ما في حق أنت أعطي أنت عندك وأعطي حق فبقرينة أنه لم يقل للمدين شيئا يظهر أن المدين ماذا؟ لا كان معسرا لا يستطيع أن يدفع وهذا يطالبه بالحق فإذا بعد ذلك تكون في باب ترك الأولى بل تكون حرام يحرم على الدائن أن يطالب المدين إذا كان محسر فإذا تكون الرواية مع ضعف سندها أصل استدلال بها لمحل الكلام في غير محله
السيد
الله أحمد الله
من أصحابه إذا
كنت في الأولى لا أبدا كل أصحاب الإمام كانوا سلمان فارسي وما قالوا كلهم هالشكل أخر الصحابة بالمعنى الرجالي يعني كل من جلس مع الإمام أخذ مثل الصحابة مع رسول الله عليه وسلم هذا الصحابي هذا بمعنى أنه هو سلمان فارسي الصحابي، أبو سفيان الصحابي، معاوية الصحابي. على إيه؟ قال هذا من حيث الدلالة والسنة. ومرسلة ثعلبة واضح هذه هم ضعيفة باعتبار أنها مرسلة. ومرسلة ثعلبة ابن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم أي من القوم رجلا آخر فوقع فيه، يعني تكلم عليه استغربه بلي شوف التعبير غير دقيق، فوقع فيه نزهونا على الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، نحن هكذا مقام النبي، فقط نزهونا على الربوبية لا تقولون هذول الله ثم ما شئتم فقولوا فنحن هم. سلام الله عليهم. وقع إنسان لابد يشكر الله أنه قبل أقل من طرف الأبوين أنه ولد وهو 12، الحمد لله رب العالمين. ولا مو معلوم أنه إذا مو من طرف الأبوين إحنا 12 مثلا كنا نصير محققين حتى نترك مذهبنا ونصير 12. فوقع فيه وشكار فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك الكامل أي الرجل المهذب. أنت تتكلم في الكلام كأنك تسأل أن الناس كلهم لابد أن يكونوا أولئك الناس الكاملون المهذبون في كل شيء. لا يوجد إنسان بلا عيب، لا يوجد إنسان بلا نقص. من هذا يظهر أن الأمر الذي ذكره أولا ضعيف السنة فالدلالة، الدلالة أيضا يظهر فيها ضعف أن الإمام سلام الله أن الشافعي لم يشكو أمرا مستورا حتى ينطبق الغيبة، وإنما ذكر عاما موجود أمرا عاما موجود بين المسلمين بين المؤمنين. إذا هذا الإمام سلام الله عليه يقول هذا الأمر موجود عند الجميع، نعم عند الأوحدي الكامل المعصوم هذا الذي تقوله هو موجود. عندي هنا وأي الرجل فسلم موقف قوفر في بيت الشعر ظهر أي رجال، لا فقط أي رجل أو أي رجال، يعني أنت تبحث عن إنسان كامل في كل شيء هذا مين. فإذا تبين أن الشافعي شكى أمرا عاما لا ينطبق عليه حد الغيبة، لأن الغيبة ما هي أن تكشف أمرا مستورا حتى ينطبق أنه تغلب وتستر، أما إذا شكى أمرا عاما يوجد عند أكثر المؤمنين هذا لا ينطبق عليه. قال هو الى بعض الكلام، فان الظاهر ولكن الشيخ يقول لا يمكن ان يستفاد منهما ان الكلام في ترك الاول، فان الظاهر من الجواب ان الشكوى انما كانت من ترك الاولى، لان الامام سلام الله عليه قال بانه الكامل المهذب لا يترك هذا، اذا ماذا اثر كان مرتبط بالامور التي هي اولى ان تفعل من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب أن يترك ذلك الأولى. ومع ذلك كله إذن من هنا بعد الشيخ رحمة الله عليه يقول فملخص الحديث فتحصل هذه، ومع ذلك كله بعد انتهت الفرع الثاني من الصورة الثانية انتهت، الآن يلخص النتيجة فيما تقدم في الاستثناء الأول والاستثناء الثاني.
بس الجواب ان الشكوى انما كانت من ترك الاولى، شلون يصير ترك الاولى؟
باعتبار ان الامام سلام الله عليه قال له انت هذا الذي تتوقعه الكامل لا يقوم به، واما غير الكامل فيمكن ان يترك هذه الامور، ولكن اذا كان خلاف الشرع فغير الكامل ايضا لابد ان لا يرتكب خلاف الشرع. ومع ذلك كله فالاحوط عد هذه الصوره، يا صوره مو هذا الفرع الثاني الذي هو ترك الاولى، الصورة يعني تظلم المظلوم، عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية. الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك يذكر ضابطا كليا واحدا ثم يذكر لها مصاديق عشر، يقول هذه الصورة الثانية داخلة في الضابط الكلي، مو أنها استثناء من الضابط الكلي. وإذا تذكرون الإخوة الشيخ رحمة الله عليه هناك قال بأنه بني هذه قال ويستثنى من ذلك اثنان الإخوة يدلون مكانها
قال فموارد الاستثناء لا ينحصر في عدد بناء على الضابط. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون رعاية مصلحة الأهم. حتى الآن يريد أن يقول لا استثناء من دون رعاية مصلحة الأهم ماكو. الضابط هو رعاية مصلحة الأهم مطلقة. فالصورة الثانية إن دخلت في الضابط المتقدم فتكون مستثناء لا من باب أنها تظل من مظلوم بل من باب أنه ينطبق عليها الضابط المتقدم. أحسنتم. وإن لم تدخل في الضابط المتقدم فلا تستثناء لأن لا يوجد عندنا دليل على الاستثناء لأن الأصل في المؤمن الاحترام. هذا الذي يبينه. يقول مع ذلك كله بل أحوط مع ذلك كله ماذا؟ عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص في تلك الصور في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام مختار. يعني إذا دخلت في الضابط المتقدم فهي مستثناة وإن لم تدخل فليست مستثناة. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة يا صورة يعني المتجاهر بالفسق. يقول إما أن نقول أن المتجاهر بالفسق ذاك الاستثناء أصلا خارج الموضوع عن مو استثناء. لماذا؟ لأنه نحن أخذنا في الغيبة أن يكون كشف ستر كشف أمر مستور وهذا متجاهر فهو خارج موضوع. وأما إذا قلنا أنه داخل الموضوع فلا بد أن يدخل في الضابط المتقدم فإن دخل فيستثنى وإن لم يدخل فلا يستثنى. تقول كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة يعني صورة المتجاهر بالفسق الاستثناء الأول خارج عن موضوع الغيبة كما تنبه إليه الأخ من أنه أساسا هذا خارج عن موضوع الغيبة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به حيث أنه ذكرنا في ضابط الغيبة أن يكون كشف أمر مستور يكره ظهوره المستغار لا مستور هنا ولا يكره ظهوره المستغار. يقول وإن جعلها بعضهم بعض الفقهاء هذه الصورة الثانية وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء من الغيبة ولكن تبين أنها خارجة على الغيبة موضوعا إذن فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. إذن الضابط هو مزاحمة مصلحة الأقوى. ثم يذكر الشيخ رحمة الله عليه جملة من الاستثناء جملة من تصديقات تلك القاعدة الكلية والكبرى الكلية منها نصح المستشير. إذا جاءك شخص وطلب منك الاستشارة أما هسه إما الاستشارة في الزواج إما الاستشارة في بنت تريد أن تتزوجها إما الاستشارة في تجارة إما الاستشارة في الحضور في درس من الدروس إما إلى غير ذلك أنواع الاستشارة في مختلف مرافق الحياة. هنا قالوا بأنه إذا كان الإنسان في مقام الاستشارة وطلب الاستشارة يجب على المشير ماذا؟ أن ينصح المستشير ولو كان ماذا؟ ولو كان غريبا. طبعا هذا الاستثناء هذه الصورة لابد أن تعلموا أن نصح المستشير لابد أن نفترض أنه واجب حتى يكون ماذا؟ مداحما مع مفسدة الغيبة. أما إذا لم يدل عندنا دليل على وجوب نصح المستشير بعد يقع تزاحم لأنه لا يقع تزاحم بين أمر المتحد وأمر ماذا كما درست في الأصول أن المداحمة بين أين بين شيء وشيء بين تكليفين وجوب حرمة وجوبين ونحو ذلك. أما أحدهما مستحب والآخر حرام فلا تقع المداحمة بينهما. ومن هنا دخل المحشون لم يتعرض له شيء دخل المحشون ما هو الدليل على وجوب نصح المستشير هل يوجد عندنا دليل أو لا يوجد؟ وذكروا في محله بأنه فالدليل قوي محكم على وجوب نصح المستشير فإن النصيحة واجبة للمستشير. إذن يفترض الشيخ أن النصيحة ماذا؟ واجبة للمستشير. هسه الروايات العقل أي مطلب آخر موصول إلى محله. ف فإن خيانته يعني خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة من مفسدة الوقوع في المغتاب واستغابة المستغاب. هذا المغتاب بالفتح. فإذا كانت أقوى مفسدة ففي مقام التزاحم يقدم وجوب نصح المستشير على حرمة ماذا؟ على حرمة استغابة ذلك المغتاب بالفتح. وكذلك النصح من غير استشارة. طب لو فرض انه لم يأتي ويستنصحني وانما انا علمت انه يريد ان يقوم بالعمل الكلائي، يريد ان يتزوج البنت الكلائية، وان اعرف ان البنت الكلائية لا تناسبه من مختلف قضايا اخلاقية الى غير ذلك مثلا، فهنا هل يجب علي ايضا ان اذهب اليه او يشترط ان يستنصحني ويطلب مني النصيحة؟ يقول لا فرق بين ان طلب منك النصيحة وبين ان لا يطلب منك النصيحة، بمجرد ان علمت ذلك يحق لك ان تذهب وتقول. وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجل تلك القبائح في الغيبة والفساد، فهنا لا ريب أن التنبيه على بعض تلك القبائح وإن أوجب الوقيع فيها أي في الغيبة، ولكن هي أولى من ترك نصح المؤمن. هذا مع ظهور عدة من الأخبار في وجوب النصح وأنه لا بد من التنبيه، ومنها الاستفتاء. قد شخص ظلم شخصا آخر، لأنه بعض قلنا تظلم المظلوم ولا يجوز بعض قلنا إلا أن يدخل في الظاهر. شخص أخذ مال شخص آخر، اعتدى على عرضه، اعتدى على ماله، اعتدى إلى آخره، وهو لا يعرف المسألة الشرعية. إذا يريد أن يعرف حكم المسألة الشرعية لابد أن يذهب إلى مرجعه إلى المجتهد ويقول له فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، فماذا يجب علي؟ كيف أتخلص؟ كيف أدافع عن نفسي؟ تارة أنه يتوقف ذكر الاسم وأخرى لا يتوقف ذكر الاسم، يتوقف بالاستفتاء على ذكر الاسم وأخرى لا يتوقف عليه ذكر الاسم. إذا لم يتوقف فلا يجب. أما إذا توقف الاستفتاء على ذكر الاسم، وهنا يقولون مصلحة الاستفتاء أقوى من تلك المفسدة، فيجوز له أن يذكره حتى لو لم يكن ذلك المستفتاء ماذا؟ يعلم بهذا القول وبهذا الظن. ومنها الاستفتاء، وهذا عادة معمول مثلا عند العلماء عند الفقهاء عند المراجع، فيذهب إليه يقول أنه فلان فعل بي كذا وكذا فماذا أعمل؟ ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي، ماذا يقول شرعكم؟ بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص؟ هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص. أما إذا لم يكن الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص فلا يجوز له أن يذكر الظالم، وإلا فلا يجوز ويمكن الاستدلال عليه. عجيب هذا بعض الأحيان الإنسان يقع ويمكن الاستدلال عليه، وإن كان سيشير إليه الشيخ بعد ذلك، ولكن شوفوا الاستدلال جد ضعيف. ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها، يعني هند، أنه يعني أبو سفيان، أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. ومحل الاستدلال يقول بأنه خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر أنه كان يقع عليه أبو سفيان أنه شان آدي هذا، وهذه إجابتي استغابت أبو سفيان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث أنه إذا كانت هذه من موارد الغيبة المحرمات كان ينبغي على رسول الله أن يردعها، وحيث أنه لم يردعها نفسه تكشف من عدم الراجع أنه كانت غيبة جائزة. هذه طريقة الاستدلال، وهو أنه أولا نفترض أن رسول الله لم يكن يعلم، وثانيا أنه إذا كان يعلم لأنه يشتق الطريق الذي ذكرناه بعد أنه رسول الله لم يكن يعلم، وهذا استغابت زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الغيبة إذا كانت من موارد الغيبة المحرمة كان عليه أن يردع، وحيث أنه لم يردع يتبين أنه ماذا؟ ليس من موارد الغيبة المحرمة، هم موارد للضعف والخلل في هذا الاستدلال. أولا بأنه ما معلوم أنه أبو سفيان كان له حرم،
لأنه من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له ولا غيره. هذا أول. من قال بأنه كان محترم أنه لا يحق له الإنسان أن يستغيبه؟ لأنه نحن اشترطنا في أنه في حرمة الغيبة إيمان، فما معلوم أنه أساسا إسلاما كان عنده فضلا عن الإيمان. هذا أولا. وثانيا أنه ما معلوم أنه عدم الرادع كان من باب أنه ليس غيبة، بل لعله من باب أنه متجاذر بالفسق، وهذا هو الأقوى. مسلم أنه كان مشهور أنه أبو سفيان كان من الناس البخلاء، من الناس اللي وضعهم كذا كذا إلى آخره. فإذا الموارد كثيرة أكون الخلل، هذا مضاف إلى بعض الروايات.
قال: لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها، أي على زوجته، غيبة أبي سفيان، غيبة أبي سفيان. ولو نوقش هنا يقول قد يناقش في هذا الاستدلال، والحق في المناقشة، ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام، يعني ممن لا حرمة له، ليست له حرمة خارج عن محل الاستدلال هذا، عن محل الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة أخرى. إذا لم يمكن الاستدلال بهذه فيمكن أن نستدل برواية أخرى. أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هذا إشكال سندي ما به، فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس. وهذه كانت كناية مثلا أنها تفعل المحرمات مثلا. أن أمي لا تدفع يد لامس، فقال: احبسها. قال: قد فعلت. فقال صلى الله عليه، يعني فعلت ولم تمتنع أيضا، هذه فعلت يعني فعلت ولم يحصل، ما تعرف نتيجة. قال: فقال صلى الله عليه، يعني بهذه القراءة حيث أنه نجد أن الرسول هي يشدد، هذا معناه أن الثابت لم يكن كافر. فقال صلى الله عليه وآله: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت أيضا. أما قال، قال صلى الله عليه وآله، بعد ظاهرا من ذوات الأعلام كانت، قال: فعلت. صلى الله قال: فقيدها. بعد فصل إيدي ورجيه بعد طريقة أمره بعدها بريع الوقع ابتلاء. قال: فقيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله. بر الوالدين هنا بأن تحبسها. فإن تبين بر الوالدين مو دائما بأن يطيع الإنسان والديه، بعض الأحيان بر الوالدين يكون بأن يمنعه عن محارم الله سبحانه وتعالى. خب، وجه الاستدلال واضح ما هو؟ وهو أنه هذا قال: إن أمي، وعرف أمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرا الرسول أما كان لا يعلم أن أمه لا تدفع يد لامس، غيبة صيغة مو هالشكل. مع ذلك الرسول لم يدح، ولكن أيضا مواضع للخلل. أولا الرواية تقول لا تدفع يد لامس، وبهذا المستوى أيضا من المتجاهرات هذه. وثانيا ما هو دليل على أنه من عرف أمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أمه. قلنا فيما سبق أنه الغيبة إنما تكون محرمة إذا كان المستغاب معروفا عند المستمع، أما إذا لم يكن معروفا، لم يكن له أثر، فلا تكون محرمة. فإذا أيضا هناك مواضع للخلل في هذا الاستدلال. على أي نحو، عن محارم الله الخبر واحتمال كونها، ولكن الشيخ ملتفت للإشكال الأول، يقول: لعلها لقائل أن يقول أنها كانت متجاهرة، يقول ننفيه بالأصل عملي، نقول بأن الأصل في كل ماذا؟ في المؤمن عدم التجاهر. بني إذا أحسنتم لا نريد ننفي التجاهر، وإذا سوينا متجاهر يخرج عن محل الاستدلال. احنا نريد ننفي أنه ندخل الرواية في محل الاستدلال، لمو ذاك البقرة لمو لا. واحتمال كونها متجاهرة، هذا الاحتمال مدفوع بالأصل، إلا أنه يناقش في ذلك الأصل أيضا. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر. من موارد جواز الغيبة أن المستغاب يفعل المنكر، فأنا بواسطة هذه الغيبة أريد أن أردعه عن المنكر. ومنها طبعا هذه الموارد التي ذكرها فيها كلام طويل بين الأعلام والمحشين والمحققين،
ليست المسألة هكذا حتى الإنسان يقول شيخ يقول هالشكل، لا، كل مكلف بأن يرجع إلى مرجع تقليده ليرى أن هذه الموارد من الموارد الاستثنائي أو لا. خصوصا السيد القوي اللي كثير من الإخوة لعلهم مقلدين أيضا إليه، كثير فيها أن الموارد في أكثرها يناقش يقول بأنه لا دليل عليها. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله ذلك المغتاب، فإنه أي اغتيابه لرجعه عن المنكر فإنه أولى من ستر المنكر عليه. فإذا كان أولى فيكون مصلحته أقوى من مفسدة ماذا؟ من مفسدة ستره. ويدل عليه مضافا مباحثا وبها الشبه المصداقية في كل مكان. إنسان بعد يقدر يخرجها تفصيلة شرعية بأنه أنا إلى أقول مولية، هل إلى دا أقول بأنه هالشكل، هذه إلى دا أقول يعني لمصلحتي أنا دا أقول. هذه لابد موالدة تعرف، خصوصا إذا عرفنا أن الأصل الأولي هو احترام المؤمن. فإذا في كل مورد نريد أن نأخذ من الأصل نحتاج إلى دليل، أما بمجرد تخمينات احتمالات مثلا ظنونيات هذه مو كافية. هذا مضاف إلى أنه فيما تقدم ثبت بأنه المنكر لا يفتح بمنكر مثله على أي نحو، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، أي في حق ماذا؟ في حق ذلك المستغاب. مضافا بلي
لكن انت في ذهنك في امور خلاف الشرع تصور بانه زيد من الناس عنده اعمال خلاف الشرع، هذا الانسان يقول لا مولانا هاي القضية اللي انت تصورها هالشكل لا مو بالشكل هذا، هاي هالشكل القضية والقضية الكذائية هالشكل موردها. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة يعني هذا الردع في الحقيقة إحسان في حقه، مضافا إلى عموم أدلة النفي عن المنكر، إلا أنه قلنا تلك العمومات لا تجوز دفع المنكر بالمنكر. ومنها قصد حسم مادة الفساد، وهذا هو مهم، وهذا واقع من موارد الاستثناء. ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، مغتاب بالفتح، كالمبتدع آراء مبتدعة الدين يريد أن يحرف الدين، وهنا لا إشكال ولا شبهة، لا بد أن يقع الإنسان في ذلك المبتدع، مو فقط يقع في آرائه، يقع في نفس المبتدع حتى لا تؤثر تلك الأفكار المنحرفة في نفوس المؤمنين وفي نفوس الناس. الذي يخاف من إضلاله الناس يعني هذا المغتاب بالكسر يخاف على الناس من إضلاله هذا المغتاب بالفتح للناس. الذي يخاف من إضلاله الناس، هذه مفعول به للإضلال. ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك، مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنة المبتدع عن الناس أولى من ستر المغتاب بالفتح، يدل على ذلك ما عن الكافي، مضافا إلى هذا ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا المسؤولية جد كثيرة كبيرة، إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهر البراءة منهم. مو شو تقول في أحدا ليس معك تصنطا ليس معك تقول أنا بريء وواضحا في قلبي منهم، ها لا، تظهر للناس المؤمنين وخاصة الذين يتصدون لإدارة الناس لمرجعية الناس لابد ماذا أن يظهر البراءة حتى لو كان ماذا حتى لو أدى ما أدى.
بل هي
مغيبة واجب أساسا يجبون أصلا ذلك لا حرمة له، فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، مو بس أظهروا البراءة أساسا حاولوا أن تقولوا فيهم طبعا بنحو لا يكون خلاف شر، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم، باهتوهم يعني تجعلونهم مبهوتين
من شدة المخالفة معهم ومن شدة الوقيعة فيه. الإنسان بعض الأحيان يقوم بعمل ويجد أن المخالفة له جدا شديدة فينبعث أنه قبل ماذا هذه المخالفة لعله تكون سببا أن يرجع عن غيه وعن ابتداعه.
كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، كي لا يحرك الإسلام.
لهذا أنتم تجدون أن الحوزات العلمية بعض الأحيان من يخرج بعض المدعين هنا للعلم أو كذا تجدون شدة من الحوزات، هذه الشدة منشأها هذه، أن هؤلاء يخافون عن أن عن على انحراف الحوزة، لهذا يقعون بشدة في المقابل.
كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، إذا فعلتم ذلك يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات.
ومنها جرح الشهود يأتي الحمد.